الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله، الحديث 32 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود صدقة. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود صدقة. هذا الحديث فيه ذكر النصاب الذي إذا بلغه المال صار واجبا فيه الزكاة بحسب أنواع المال من ذهب وفضة، ويتبعها الزكاة النقدين أو إبل والماشية عموما، الإبل والبقر والغنم، وكذلك الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. فجاء هذا الحديث مشتملا على ذلك. ذكر فيه أولا صلوات الله وسلامه عليه زكاة الفضة الذي هو الورق، قال: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. ليس فيما دون 5 أواق صدقة، أي أن الشخص إذا كان يملك من الفضة هذا المقدار 5 أواق، فإذا كان يبلغ هذا فما فوقه ففيه صدقة، أي فيه الزكاة، الزكاة المفروضة التي أوجبها الله. أما ما دون ذلك فليس فيه صدقة أي واجبة، لكن إن أراد أن يتصدق الإنسان تنفلا وطلبا لما عند الله فهذا باب واسع. إذن إذا بلغ المال 5 أواق وزيادة فالزكاة فيه واجبة، وهي ربع العشر. 5 أواق، 5 أواق التي جاء ذكرها في الحديث هي تعادل 100 درهم، تعادل 100 درهم، والمئة درهم تعادل بالغرامات المعروفة الآن 595 غراما، 595 غرام. وهذا المعنى جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في سنن أبي داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كانت لك 100 درهم، إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينار. فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار. 100 درهم التي هي زكاة الفضة قال فيها 5 دراهم، 5 دراهم. 5 دراهم بالنسبة للـ200 ماذا تكون؟ 5 دراهم بالنسبة للـ200 ماذا تكون؟ ربع العشر، ربع العسر. ففي الفضة والذهب والنقدين ما بلغ النصاب زكاته ربع العسر. هنا قال في المئتين قال 5 دراهم في المئتين، وفي الذهب 20 دينارا قال نصف دينار. نصف دينار ماذا يكون بالنسبة للـ20؟ ماذا يكون نصف الدينار؟ ربع العشر. ربع العشر. إذن كل ما كان بلغ النصاب من الذهب أو الفضة أو النقدين ففيه ربع العشر. ربع العشر حسابه له طريقة سهلة، له طريقة سهلة. يقسم المبلغ الذي يراد زكاته على 40، هذا هو ربع العشر، يقسم على 40. فإذا قسمت 200 على 40 الناتج 5، وإذا قسمت 100,000، إذا قسمت 100,000 على 40 فيها 2500، إذا قسمت 1,000,000 في 25، وهكذا. الحاصل أنها يعني طريقة معرفة النصاب، طريقة معرفة قدر الزكاة أن يقسم المبلغ الذي بلغ النصاب أو المبلغ الذي أريد أن يزكى يقسم على 40. في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذكر 100 درهم هو النصاب في الفضة، والـ20 دينارا هو النصاب في الذهب. 20 دينارا من الذهب تعادل بحساب الغرامات 85 غراما، 85 غراما، والفضة 7 أضعاف الذهب، لأن عرفنا قبل قليل أن 100 درهم بالغرامات كم تكون؟ 595. لو ضربت 85 في 7 يكون الناتج 595، فالفضة تعادل 7 أضعاف أو 7 أضعاف الذهب. فيما يتعلق بزكاة النقدين، زكاة النقدين ومعرفة أيضا النصاب، مقدار النصاب بالريالات، يسأل عن قيمة النصاب في الفضة وقيمة أيضا في الذهب. فإذا كان عنده من النقدين ما يساوي نصاب الذهب، عنده من الريالات ما يساوي نصاب الذهب أو نصاب الفضة، فقد وجبت عليه الزكاة. والأقرب أن ينظر في هذا للأحظ للفقير، والأحظ للفقير هو نصاب الفضة وليس نصاب الذهب. قال ولا فيما دون 5 ذود صدقة. الذود هي الإبل، وهذا اللفظ لا مفرد له، الذود، وهو يطلق على من ثلاثة إلى تسعة، 3، 4، 5، إلى 9 يقال لها ذود، وليس لها مفرد من لفظها. فمن كان عنده أقل من 5، عنده 4 أو 3، هذه ليس فيها زكاة، ليس في إلا أن يتصدق وبما شاء، لكن ليس فيها زكاة مفروضة. فإذا بلغت 5 من الإبل فإن فيها الزكاة وفيها شاة، وأيضا بشرط أن تكون سائمة، بشرط أن تكون سائمة. ومعنى سائمة أي أن تكون أغلب العام، أغلب العام أو أكثر العام ترعى في المراعي. أما إذا كانت في حوش عنده ويجلب لها العلف طوال العام فهذه ليس فيها زكاة. وسيأتي عند الشيخ رحمه الله تعالى شيء من التفصيل لزكاة بهيمة الأنعام. قال ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة. الأوسق جمع وسق، والوسق ستون صاعا، الوسق ستون صاعا، والصاع أربع حفنات من يد الرجل المعتدل، من يد الرجل المعتدل في الخلقة بما يملأ يديه، وليس فيما دون الخمسة أوسق صدقة، لكن إذا بلغت خمسة أوسق فما زاد على ذلك ففيها صدقة أي واجبة، لكن فيما دونها هذه في الغالب قليلة، يعني ما تكفي إلا صاحب البستان أو صاحب الحقل لطعامه، وأيضا ليعيد فيها جزءا منها بذورا حتى تنبت مرة أخرى، فهذا القدر الذي هو أقل من خمسة أوسق، أقل من ستون، من ثلاثمائة صاع، لأن الوسق ستون صاعا في خمسة ثلاثمائة صاع، فإذا كانت أقل من ذلك فإنها لا تجب فيها إلا لا تجب فيها زكاة. وهذه الثمار والبذور إما أن تكون تسقى بالمطر أو بالعيون أو بالأنهار فليس فيها كلفة، أو أن تكون تسقى بالسواني والمكاين والدلاء وجلب الماء لها إلى آخره، فهذه تختلف. ولهذا صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، عثريا على ماء المطر، وفيما سقي بالنضح في بعض الروايات بالسواني ففيه نصف العشر. نعم.
قال رحمه الله اشتمل هذا الحديث على تحديد أنصبة الأموال الزكوية الغالبة والتي تجب فيه الزكاة، الحبوب والثمار والمواشي من الأنعام الثلاثة، والنقود وما يتفرع عنها من عروض التجارة.
الأنعام الثلاثة الإبل والبقر والغنم. نعم.
أما زكاة الحبوب والثمار فإن نص هذا الحديث أن نصابها خمسة أوسق، فما دون ذلك لا زكاة فيه، والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون الخمسة الأوسق ثلاثمائة صاع، فمن بلغت حبوب زرعه أو مغل ثمره هذا المقدار فأكثر فعليه زكاته فيما سقيا بمؤونة نصف العشر، وفيما سقي بغير مؤونة العشر. وأما زكاة المواشي فليس فيما دون خمس من الإبل شيء، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة، ثم في كل شاة خمس شاه إلى خمس وعشرين فتجب فيها بنت مخاض، وهي التي تم لها سنة، وفي ست وثلاثين بنت لبون لها سنتان، وفي ست وأربعين حقة لها ثلاث سنين، وفي إحدى وستين جذعة لها أربع سنين، وفي ست وسبعين بنت لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة. وأما نصاب البقر فالثلاثون فيها تبيع أو تبيعة له سنة، وفي أربعين مسنة لها سنتان، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة. وأما نصاب الغنم فأقله أربعون، وفيها شاة، وفي إحدى وعشرين ومئة شاتان، وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه، ثم في كل مئة شاة، وما بين الفرضين يقال له وقص في المواشي خاصة لا شيء فيه، بل هو عفو. وأما بقية الحيوانات كالخيل والبغال والحمير وغيرها فليس فيه زكاة إلا إذا أعد للبيع والشراء.
إذا كان من عروض التجارة فإنه يزكى زكاة عروض التجارة، أما إذا كان مقتنيها لنفسه ولحاجته فإنه ليس فيها زكاة، قلت أو كثرت. نعم.
قال رحمه الله: وأما نصاب النقود من الفضة فأقله 5 أواق والأقية 40 درهما، فمتى بلغت عنده 200 درهم ففيه ربع العشر، وكذلك ما تفرع عن النقدين من عروض التجارة، وهو كل ما أعد للبيع والشراء لأجل المكسب والربح، فيقوم إذا حال الحول بقيمة النقود ويخرج عنه ربع العشر، ولا بد في جميعها من تمام الحول إلا الحبوب والثمار، فإنها تخرج زكاتها وقت الحصاد والجذاذ. قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فهذه أصناف الأموال التي تجب فيها الزكاة، وأما مصرفها ففي الأصناف الثمانية المذكورين في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.
نعم.
قال رحمه الله: الحديث 33 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. هذا الحديث فيه حث على هذه الأخلاق العظيمة الفاضلة الكاملة التي هي جمال لمن يتصف بها وراحة له وسعادة في دنياه وأخراه. وبين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن هذه الأخلاق تحتاج من العبد إلى مجاهدة لنفسه، لأن قوله يستعف يستغني يتصبر هذه كلها تعني مجاهدة النفس، تعني مجاهدة النفس. ولهذا من لم يكن متصفا بهذه الصفات أو وجد في طبعه غلظة أو في نفسه عدم ليونة لا يظن أن نفسه متطبعة بطبع لا تنتقل منه، هكذا يظن بعض الناس، يعني هكذا يظنون، يعني حتى يأتي عند بعض العوام كلمات توهن الناس وتضعف من همتهم وتثبطهم عن طلب المعالي في الأخلاق الكاملة. عند العوام كلمات هذا شأنها، تضر بالناس، يعني مثلا الكلمة اللي ربما تسمعونها مشهورة يقولون: حرك أو حدر جبل ولا تحرك طبع أو لا تغير طبع، يعني يقولون الجبل يمكن أن يغير وينقل مكان والطبع ما يمكن، هذا حاصل الكلام، حدر جبل ولا تغير طبع، يعني الطبع يقول ما يتغير، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام جاءت عنه أحاديث من هذا الحديث فيها تغيير في مهما كان الإنسان في الخلق من الجفاف أو الغلظة أو شدة الغضب أو قلة الصبر أو غير ذلك، هذه كلها تتغير بأمرين اثنين: الاستعانة بالله والمجاهدة للنفس. فمن استعان بالله وجاهد نفسه يتغير طبعه ولو كان من أشد الطباع مثلا غلظة أو قسوة أو غير ذلك. فهنا في هذا الحديث حث على المجاهدة للنفس: من يستعفف يعفه الله، من يستغني يغنه الله، من يتصبر يصبره الله. مثله قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: إنما الحلم بالتحلم، إنما الحلم بالتحلم، وإنما العلم بالتعلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. إذن لابد من تحري، لابد من مجاهدة للنفس حتى يتغير. إذا كانت النفس مثلا فيها جفاف أو فيها غلظة أو فيها قسوة أو فيها قلة صبر أو فيها ضعف وهن إلى غير ذلك، هذه كلها تتغير، تتغير بالأمرين اللذين هما المجاهدة والاستعانة. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ينفعك، هذه المجاهدة، واستعن بالله، هذا طلب العون من الله سبحانه وتعالى. قوله في هذا الحديث: ومن يستعفف يعفه الله، يدل على الأمرين. قوله من يستعفف يعفه الله يدل على الأمرين. يستعفف هذا يشير إلى ماذا؟ يستعفف يشير إلى مجاهدة، يستعفف يستغني يتصبر، هذا يشير إلى مجاهدة. قوله في الجملة الثانية يعفه الله يغنيه الله يصبره الله، فيه أنه لا يكون شيء إلا إذا أعانك الله. إذن لا بد من الأمرين، والحديث دل عليهما، لا بد من المجاهدة للنفس، ولا بد من الاستعانة بالرب، الاستعانة بالرب. يعني مثلا الصبر، تتصبر، وفي الوقت نفسه إذا عندك مصيبة تطلب من الله أفرغ علينا ماذا؟ صبرا. أفرغ علينا، إذا ما أفرغ الله عليك صبرا ما يأتيك الصبر. فإذا تجاهد نفسك وتطلب من الله أن يفرغ عليك الصبر، وهكذا في سائر الأخلاق وعموم الأخلاق، وخاصة ما يتعلق بالقلب وتزكية النفس وإبعادها عن ذميم الأخلاق وسيء الصفات. قوله من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. إحداهما، هذان اللفظان يستغني يستعف، أحدهما يتعلق بالقلب والثاني يتعلق باليد. اللفظان أحدهما يتعلق بالقلب والآخر يتعلق باليد. قولها يستغني يستغني أي بقلبه، فلا يستشرف بقلبه إلى ما في أيدي الناس، ولا يرجو بقلبه إلا ما عند الله، إلا ما عند الله. هذا معنى يستغني، يستغني أي بالله عز وجل عن غيره، فلا يرجو بقلبه إلا من الله، لا يرجو بقلبه إلا من الله. ويستعف لا يمد يده طالبا، لا يمد يده طالبا، هذا معنى يستعف، لا يمد يده طالبا استعفافا، استعفافا لا يمد يده للناس أعطوني أو نحو ذلك. قال ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستغني يغنيه الله. ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول الاستغناء ألا يرجو بقلبه أحدا، الاستغناء ألا يرجو بقلبه أحدا فيستشرف إليه، والاستعفاف ألا يسأل بلسانه أحدا، ألا يسأل بلسانه أحدا. فالاستعفاف يتعلق باليد واللسان، لا يسأل بلسانه أحدا ولا يمد يده لأحد، هذا يسمى استعفاف، ويسمى الفاعل لذلك عفيف، والفعل يسمى عفة ويسمى عفافا. قال ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله، يتصبر يجاهد نفسه على الصبر والتحلي به. والصبر كما هو معلوم يحتاج إليه في ثلاثة أمور: في الطاعات وفي المعاصي وفي الأقدار، يحتاج إلى الصبر. الصبر هو حبس النفس، هذا معناه في اللغة، فيحتاج إليه في هذه الثلاث. في الطاعات يصبر نفسه على فعلها، وفي المعاصي يصبر نفسه عن فعلها حتى لا تفعل المعصية، يحتاج صبر. وفي الأقدار المؤلمة يصبر نفسه عن التسخط والجزع، فيحتاج الصبر في هذه المقامات كلها. والصبر هو أوسع العطاء، ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، ولهذا الصابر يوفى أجره عند الله عز وجل بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لماذا كان الصبر أوسع العطاء؟ لأنه خلق يحتاجه الإنسان في كل مقامات الدين، كل مقامات الدين. الصلاة تحتاج صبر، الصيام يحتاج صبر، الحج يحتاج صبر، العمرة تحتاج صبر، كل طاعة تحتاج إلى صبر. من لا صبر عنده لا 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 قدرة له على القيام بطاعة. والمعاصي كلها تحتاج صبر، من لا صبر عنده لا قدرة له على مقاومة المعاصي، المعاصي تقاوم بالصبر. أيضا الأقدار المؤلمة تحتاج إلى صبر، ما يستطيع يمنع الإنسان نفسه عند الأقدار المؤلمة من الجزع والتسخط وغير ذلك إلا إذا تحلى بالصبر. إذن الصبر يحتاج إليه في كل الدين، فمن أعطي الصبر أعطي أوسع العطاء، أوسع العطاء. نعم.
قال رحمه الله: هذا الحديث اشتمل على أربع جمل جامعة نافعة، إحداها قوله: ومن يستعفف يعفه الله، والثانية قوله: ومن يستغني يغنه الله. وهاتان الجملتان متلازمتان، فإن كمال العبد في إخلاصه لله رغبة ورهبة وتعلقا به دون المخلوقين، فعليه أن يسعى لتحقيق هذا الكمال ويعمل كل سبب يوصله إلى ذلك، حتى يكون عبدا لله حقا حرا من رق المخلوقين، وذلك بأن يجاهد نفسه على أمرين: انصرافها عن التعلق بالمخلوقين بالاستعفاف عما في أيديهم فلا يطلبه بمقاله ولا بلسان حاله. ولهذا قال عمر رضي الله قال صلى الله عليه وسلم لعمر: ما آتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه فلا تتبع نفسك.
هذا الذي ذكر ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لعمر هو نفس المعنى الذي جاء في الحديث: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. يستغني يقابلها في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: غير مشرف. هذه يقابلها غير مشرف يقابلها في الحديث الذي عندنا: ومن يستغني يغنه الله. يستغني يعني لا يستشرف بقلبه إلى ما عند الناس أو يرجو بقلبه. وقوله لعمر: ولا سائل هذا باللسان الذي هو الاستعفاف، ومن يستعفف أي يعف نفسه فلا يسأل ولا يمد يده للناس تعففا وترفعا عن منن الخلق. نعم.
قال رحمه الله: فقطع الإشراف في القلب والسؤال باللسان.
قطع الإشراف في القلب بالاستغناء، وقطع السؤال باللسان بالتعفف. نعم.
تعففا وترفعا عن منن الخلق وعن تعلق القلب بهم سبب قوي لحصول العفة. وتمام ذلك أن يجاهد نفسه على الأمر الثاني، وهو الاستغناء بالله والثقة بكفايته، فإنه من يتوكل على الله فهو حسبه، وهذا هو المقصود. والأول وسيلة إلى هذا، فإن من استعف عما في أيدي الناس عما يناله منهم أوجب له ذلك أن يقوى تعلقه بالله ورجاؤه وطمعه في فضل الله وإحسانه، ويحسن ظنه وثقته بربه والله تعالى عند حسن ظن عبده به والله عند حسن ظن عبده به إن ظن خيرا فله وإن ظن غيره فله وكل واحد من الأمرين يمد الآخر فيقويه
يمد الآخر فيقويه يمد العفة والاستغناء نعم الأمرين يقصد العفاف والغناء نعم
فكلما قوي تعلقه بالله ضعف تعلقه بالمخلوقين وبالعكس
وبالعكس يعني كلما قوي تعلقه بالمخلوقين ضعف تعلقه وتوكله على الله نعم
ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى فجمع الخير
نعم هذا الحديث هو في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء وذكر هذا الدعاء اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف وفي رواية أيضا في مسلم والعفة كلاهما في مسلم العفاف والعفة إن قلت في هذا الدعاء والعفاف أو قلت والعفة وهما لفظان بمعنى واحد عفا يعف عفة وعفافا عفة وعفافا كلاهما مصدر للفعل عفا يعف فقال فجمع نعم
قال فجمع الخير كله في هذا الدعاء فالهدى هو العلم النافع والتقى العمل الصالح وترك المحرمات كلها وهذا صلاح الدين وتمام ذلك بصلاح القلب وطمأنينته بالعفاف عن الخلق والغنى بالله ومن كان غنيا بالله فهو الغني حقا وإن قلت حواصله فليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى القلب
قلت حواصله يعني قلت ذات يده قل ماله ولهذا أحيانا يكون الرجل فقير وهو غني النفس ويكون الرجل كثير المال وليس بغني النفس والغنى الحقيقي هو الغنى النفس ليس قال عليه الصلاة والسلام ليس الغنى عن كثرة العرض يعني كثرة المال وإنما الغنى غنى النفس نعم
قال رحمه الله والغنى يتم للعبد والغنى يتم للعبد يتم للعبد الحياة الطيبة والنعيم الدنيوي والقناعة بما أتاه الله والثالثة قوله ومن يتصبر يصبره الله ثم ذكر في الجملة الرابعة
فليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى القلب نعم
وبالعفاف والغنى يتم للعبد الحياة الطيبة والنعيم الدنيوي والقناعة بما أتاه الله
نعم
الثالثة قوله ومن يتصبر يصبره الله ثم ذكر في الجملة الرابعة أن الصبر إذا أعطاه الله العبد فهو أفضل العطاء وأوسعه وأعظمه إعانة على الأمور قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة أي على أموركم كلها
على أموركم كلها أي الدينية والدنيوية كل مصالح العبد يحتاج أن يستعين عليها بالصبر والصلاة فالصلاة فيها معونة والصبر فيه معونة للعبد في عموم مصالحه الدينية والدنيوية نعم
قال رحمه الله والصبر كسائر الأخلاق يحتاج إلى مجاهدة للنفس وتمرينها فلهذا قال ومن يتصبر أي يجاهد نفسه على الصبر يصبره الله ويعينه وإنما كان الصبر أعظم العطايا لأنه يتعلق بجميع أمور العبد وكمالاته وكل حالة من أحواله تحتاج إلى صبر فإنه يحتاج إلى الصبر على طاعة الله حتى يقوم بها ويؤديها وإلى صبر على معصية الله وإلى صبر عن معصية الله حتى يتركها لله وإلى صبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطها
هذه ثلاثة أمور يتناولها الصبر الصبر على الطاعات والصبر عن المعاصي والصبر على أقدار الله المؤلمة على أقدار الله المؤلمة. والشيخ رحمه الله تعالى نبه على أمر رابع، يحتاج إلى الصبر، وداخل في الصبر على الطاعة، طاعة الله سبحانه وتعالى، لكن تنبيه من أجمل التنبيه وألطفه.
قال بل إلى صبر على نعم الله ومحبوبات النفس، فلا يدع النفس تمرح وتفرح الفرح المذموم، بل يشتغل بشكر الله، فهو في كل أحواله يحتاج إلى الصبر.
نعم، هذا الذي ذكره أمرا رابعا هو داخل في الصبر على الطاعة، لأن النعم يحتاج من العبد أن يصبر نفسه على شكرها استعمالها في طاعة الله وما يقرب إليه سبحانه وتعالى. ومن لا صبر له لن يستعمل النعمة في الطاعة، بل سيستعملها في معصية الله سبحانه وتعالى. قال بل إلى صبر على نعم الله ومحبوبات النفس. النعم ومحبوبات النفس إذا توافرت بيد الإنسان أشغلته وصرفته إليها وألهته، مثل ما قال الله ألهاكم التكاثر، فتلهي الإنسان، فمقام النعم وتوافرها يحتاج إلى صبر للنفس حتى لا تلهو بهذه النعم فتنشغل عن شكر المنعم، أو تنشغل عن استعمال هذه النعم في طاعة المنعم سبحانه وتعالى. نعم.
قال وبالصبر ينال الفلاح، ولهذا ذكر الله أهل الجنة فقال والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وكذلك قوله أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، فهم نالوا الجنة بنعيمها وأدركوا المنازل العالية بالصبر. ولكن العبد يسأل الله العافية من الابتلاء الذي لا يدري ما عاقبته، ثم إذا ورد عليه فوظيفته الصبر. فالعافية هي المطلوبة بالأصالة في أمور الابتلاء والامتحان، والصبر يؤمر به عند وجود أسبابه ومتعلقاته، والله هو المعين.
نعم، يعني العبد لا يسأل الله البلاء لأنه لا يدري ماذا يكون إذا ابتلي، لا يسأل الله. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا. فالعبد لا يسأل البلاء، لا يدري ماذا يكون إذا حصل له الابتلاء، لكن إذا وقع البلاء فليجاهد نفسه على الصبر، وليدعو ربه سبحانه وتعالى أن يصبره وأن يفرغ عليه الصبر. والذي يسأله العبد في كل حال هو العافية من الابتلاء الذي لا يدري المرء ما عاقبته فيه. نعم.
قال رحمه الله وقد وعد الله الصابرين في كتابه وعلى لسان رسوله أمورا عالية جليلة، وعدهم بالإعانة في كل أمورهم، وأنه معهم بالعناية والتوفيق والتسديد، وأنه يحبهم ويثبت قلوبهم وأقدامهم، ويلقي عليهم السكينة والطمأنينة، ويسهل لهم الطاعات، ويحفظهم من المخالفات، ويتفضل عليهم بالصلوات والرحمة والهداية عند المصيبات، والله يرفعهم إلى أعلى المقامات في الدنيا والآخرة، وعدهم النصر وأن ييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى، ووعدهم بالسعادة والفلاح والنجاح، وأن يوفيهم أجرهم بغير حساب، وأن يخلف عليهم في الدنيا أكثر مما أخذ منهم من محبوباتهم وأحسن، وأن يعوضهم عن وقوع المكروهات عوضا عاجلا يقابل أضعاف ما وقع عليهم من كريهة ومصيبة، وهو في ابتدائه صعب شديد، وفي انتهائه سهل حميد العواقب كما قيل. والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل.
الشيخ يعني يشير إلى تنوع ورود الصبر في القرآن أمرا به وترغيبا فيه وبيانا للثواب الذي أعده لأهله، وأيضا ذكر محبته للصابرين ومعيته لهم سبحانه وتعالى، فتنوعت الآيات في ذلك. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ذكر الله الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضعا، في أكثر من 90 موضعا، فالصبر ذكر في مواطن كثيرة في كتاب الله على نحو ما ذكر الشيخ، إما حثا عليه أو بيانا لمعية الله لأهله أو محبته لهم أو وعده لهم بالنصر أو التيسير أو توفية الأجر بغير حساب إلى غير ذلك. والإمام ابن القيم رحمه الله عقد في كتابه عدة الصابرين بابا في هذا، يعني آيات القرآن التي وردت في الصبر، وذكر أنواعها، أوصلها إلى أكثر من 20 نوع، وكل نوع يذكر أدلته من القرآن. ثم عقد بعده بابا في ذكر الصبر في السنة، وساق الأحاديث عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، متكلم كلاما من أنفس ما يكون عما يتعلق بالصبر في أبواب عديدة في هذا الباب أو في هذا الكتاب النافع المبارك. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 34 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم.
نعم، هذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، وله وآخرة، علانية وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله، الحديث 32، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود صدقة. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود صدقة. هذا الحديث فيه ذكر النصاب الذي إذا بلغه المال صار واجبا فيه الزكاة بحسب أنواع المال من ذهب وفضة، ويتبعها الزكاة النقدين أو إبل والماشية عموما، الإبل والبقر والغنم، وكذلك الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. فجاء هذا الحديث مشتملا على ذلك. ذكر فيه أولا صلوات الله وسلامه عليه زكاة الفضة الذي هو الورق، قال: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. ليس فيما دون 5 أواق صدقة، أي أن الشخص إذا كان يملك من الفضة هذا المقدار 5 أواق، فإذا كان يبلغ هذا فما فوقه ففيه صدقة، أي فيه الزكاة، الزكاة المفروضة التي أوجبها الله. أما ما دون ذلك فليس فيه صدقة أي واجبة، لكن إن أراد أن يتصدق الإنسان تنفلا وطلبا لما عند الله فهذا باب واسع. إذن إذا بلغ المال 5 أواق وزيادة فالزكاة فيه واجبة، وهي ربع العشر. 5 أواق، 5 أواق التي جاء ذكرها في الحديث هي تعادل 100 درهم، تعادل 100 درهم، والمئة درهم تعادل بالغرامات المعروفة الآن 595 غراما، 595 غرام. وهذا المعنى جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في سنن أبي داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كانت لك 100 درهم، إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينار. فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار. 100 درهم التي هي زكاة الفضة قال فيها 5 دراهم، 5 دراهم. 5 دراهم بالنسبة للمائتين ماذا تكون؟ 5 دراهم بالنسبة للمائتين ماذا تكون؟ ربع العشر، ربع العشر. ففي الفضة والذهب والنقدين ما بلغ النصاب زكاته ربع العشر. هنا قال في المئتين قال 5 دراهم في المئتين، وفي الذهب 20 دينارا قال نصف دينار. نصف دينار ماذا يكون بالنسبة للعشرين؟ ماذا يكون نصف الدينار؟ ربع العشر، ربع العشر. إذن كل ما كان بلغ النصاب من الذهب أو الفضة أو النقدين ففيه ربع العشر. ربع العشر حسابه له طريقة سهلة، له طريقة سهلة، يقسم المبلغ الذي يراد زكاته على 40، هذا هو ربع العشر، يقسم على 40. فإذا قسمت 200 على 40 الناتج 5، وإذا قسمت 100,000 إذا قسمت 100,000 على 40 فيها 2500، إذا قسمت 1,000,000 في 25، وهكذا. الحاصل أنها يعني طريقة معرفة النصاب، طريقة معرفة قدر الزكاة، أن يقسم المبلغ الذي بلغ النصاب أو المبلغ الذي أريد أن يزكى يقسم على 40. في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذكر 100 درهم هو النصاب في الفضة، و20 دينارا هو النصاب في الذهب. 20 دينارا من الذهب تعادل بحساب الغرامات 85 غراما، 85 غراما، والفضة 7 أضعاف الذهب، لأن عرفنا قبل قليل أن 100 درهم بالغرامات كم تكون؟ 595. لو ضربت 85 في 7 يكون الناتج 595، فالفضة تعادل 7 أضعاف أو 7 أضعاف الذهب. فيما يتعلق بزكاة النقدين، زكاة النقدين ومعرفة أيضا النصاب، مقدار النصاب بالريالات، يسأل عن قيمة النصاب في الفضة وقيمة أيضا في الذهب. فإذا كان عنده من النقدين ما يساوي نصاب الذهب، عنده من الريالات ما يساوي نصاب الذهب أو نصاب الفضة، فقد وجبت عليه الزكاة. والأقرب أن ينظر في هذا للأحظ للفقير، والأحظ للفقير هو نصاب الفضة وليس نصاب الذهب. قال ولا فيما دون 5 ذود صدقة. الذود هي الإبل، وهذا اللفظ لا مفرد له، الذود، وهو يطلق على من 3 إلى 9، من 3 إلى 9، 3، 4، 5 إلى 9 يقال لها ذود، وليس لها مفرد من لفظها. فمن كان عنده أقل من 5، عنده 4 أو 3، هذه ليس فيها زكاة، ليس في إلا أن يتصدق هو بما شاء، لكن ليس فيها زكاة مفروضة. فإذا بلغت 5 من الإبل فإن فيها الزكاة وفيها شاة، وأيضا بشرط أن تكون سائمة، بشرط أن تكون سائمة، ومعنى سائمة أي أن تكون أغلب العام، أغلب العام أو أكثر العام ترعى في المراعي. أما إذا كانت في حوش عنده ويجلب لها العلف طوال العام فهذه ليس فيها زكاة. وسيأتي عند الشيخ رحمه الله تعالى شيء من التفصيل لزكاة بهيمة الأنعام. قال ولا فيما دون 5 أوسق صدقة. الأوسق جمع وسق، والوسق 60 صاعا، الوسق 60 صاعا، والصاع 4 حفنات من يد الرجل المعتدل، من يد الرجل المعتدل في الخلقة بما يملأ يديه، وليس فيما دون الخمسة أوسق صدقة، لكن إذا بلغت 5 أوسق فما زاد على ذلك ففيها صدقة أي واجبة، لكن فيما دونها هذه في الغالب قليلة، يعني ما تكفي إلا صاحب البستان أو صاحب الحقل لطعامه، وأيضا ليعيد فيها جزءا منها بذورا حتى تنبت مرة أخرى، فهذا القدر الذي هو أقل من 5 أوسق، أقل من 60، من 300 صاع، لأن الوسق 60 صاعا في 5 300 صاع، فإذا كانت أقل من ذلك فإنها لا تجب فيها زكاة. وهذه الثمار والبذور إما أن تكون تسقى بالمطر أو بالعيون أو بالأنهار فليس فيها كلفة، أو أن تكون تسقى بالسواني والمكاين والدلاء وجلب الماء لها إلى آخره، فهذه تختلف. ولهذا صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، عثريا على ماء المطر، وفيما سقي بالنضح في بعض الروايات بالسواني ففيه نصف العشر. نعم.
قال رحمه الله: اشتمل هذا الحديث على تحديد أنصبة الأموال الزكوية الغالبة والتي تجب فيه الزكاة، الحبوب والثمار والمواشي من الأنعام 3، والنقود وما يتفرع عنها من عروض التجارة.
الأنعام 3: الإبل والبقر والغنم. نعم.
أما زكاة الحبوب والثمار فإن نص هذا الحديث أن نصابها 5 أوسق، فما دون ذلك لا زكاة فيه، والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون 5 أوسق 300 صاع، فمن بلغت حبوب زرعه أو مغل ثمره هذا المقدار فأكثر فعليه زكاته فيما سقي بمؤونة نصف العشر، وفيما سقي بغير مؤونة العشر. وأما زكاة المواشي فليس فيما دون 5 من الإبل شيء، فإذا بلغت 5 ففيها شاة، ثم في كل شاة 50 شاة إلى 25 فتجب فيها بنت مخاض، وهي التي تم لها سنة، وفي 36 بنت لبون لها 2، وفي 46 حقة لها 3، وفي 61 جذعة لها 4، وفي 76 بنت لبون، وفي 91 حقتان، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. وأما نصاب البقر فال30 فيها تبيع أو تبيعة له 1، وفي 40 مسنة لها 2، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. وأما نصاب الغنم فأقله 40، وفيها شاة، وفي 21 و100 شاتان، وفي 201 3 شياه، ثم في كل 100 شاة، وما بين الفرضين يقال له وقص في المواشي خاصة لا شيء فيه، بل هو عفو. وأما بقية الحيوانات كالخيل والبغال والحمير وغيرها فليس فيه زكاة إلا إذا أعد للبيع والشراء.
إذا كان من عروض التجارة فإنه يزكى زكاة عروض التجارة، أما إذا كان مقتنيها لنفسه ولحاجته فإنه ليس فيها زكاة، قلت أو كثرت. نعم.
قال رحمه الله: وأما نصاب النقود من الفضة فأقله 5 أواق، والأقية 40 درهما، فمتى بلغت عنده 200 درهم ففيه ربع العشر، وكذلك ما تفرع عن النقدين من عروض التجارة، وهو كل ما أعد للبيع والشراء لأجل المكسب والربح، فيقوم إذا حال الحول بقيمة النقود ويخرج عنه ربع العشر، ولا بد في جميعها من تمام الحول إلا الحبوب والثمار، فإنها تخرج زكاتها وقت الحصاد والجذاذ. قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فهذه أصناف الأموال التي تجب فيها الزكاة، وأما مصرفها ففي الأصناف الثمانية المذكورين في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.
نعم.
قال رحمه الله: الحديث 33 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. هذا الحديث فيه حث على هذه الأخلاق العظيمة الفاضلة الكاملة التي هي جمال لمن يتصف بها، وراحة له وسعادة في دنياه وأخرى. وبين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن هذه الأخلاق تحتاج من العبد إلى مجاهدة لنفسه، لأن قوله يستعف يستغني يتصبر هذه كلها تعني مجاهدة النفس، تعني مجاهدة النفس. ولهذا من لم يكن متصفا بهذه الصفات، أو وجد في طبعه غلظة، أو في نفسه عدم ليونة، لا يظن أن نفسه متطبعة بطبع لا تنتقل منه. هكذا يظن بعض الناس، يعني هكذا يظنون، يعني حتى يأتي عند بعض العوام كلمات توهن الناس وتضعف من همتهم وتثبطهم عن طلب المعالي في الأخلاق الكاملة. عند العوام كلمات هذا شأنها، تضر بالناس. يعني مثلا الكلمة اللي ربما تسمعونها مشهورة، يقولون حرك أو حدر جبل ولا تحرك طبع أو لا تغير طبع، يعني يقولون الجبل يمكن أن يغير وينقل مكان والطبع ما يمكن، هذا حاصل الكلام. حدر جبل ولا تغير طبع، يعني الطبع يقول ما يتغير. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام جاءت عنه أحاديث، من هذا الحديث فيها تغيير في مهما كان الإنسان في الخلق من الجفاف أو الغلظة أو شدة الغضب أو قلة الصبر أو غير ذلك، هذه كلها تتغير بأمرين اثنين: الاستعانة بالله والمجاهدة للنفس. فمن استعان بالله وجاهد نفسه يتغير طبعه، ولو كان من أشد الطباع مثلا غلظة أو قسوة أو غير ذلك. فهنا في هذا الحديث حتى على المجاهدة للنفس: من يستعفف يعفه الله، من يستغني يغنه الله، من يتصبر يصبره الله. مثله قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: إنما الحلم بالتحلم، وإنما العلم بالتعلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. إذن لابد من تحري، لابد من مجاهدة للنفس حتى يتغير. إذا كانت النفس مثلا فيها جفاف أو فيها غلظة أو فيها قسوة أو فيها قلة صبر أو فيها ضعف وهن إلى غير ذلك، هذه كلها تتغير، تتغير بالأمرين اللذين هما المجاهدة والاستعانة. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ينفعك، هذه المجاهدة، واستعن بالله، هذا طلب العون من الله سبحانه وتعالى. قوله في هذا الحديث: ومن يستعفف يعفه الله، يدل على الأمرين. قوله من يستعفف يعفه الله يدل على الأمرين. يستعفف هذا يشير إلى ماذا؟ يستعفف يشير إلى مجاهدة، يستعفف يستغني يتصبر، هذا يشير إلى مجاهدة. قوله في الجملة الثانية يعفه الله يغنيه الله يصبره الله، فيه أنه لا يكون شيء إلا إذا أعانك الله. إذن لا بد من الأمرين، والحديث دل عليهما، لا بد من المجاهدة للنفس، ولا بد من الاستعانة بالرب. الاستعانة بالرب يعني مثلا الصبر، تتصبر، وفي الوقت نفسه إذا عندك مصيبة تطلب من الله أفرغ علينا ماذا؟ صبرا. أفرغ علينا، إذا ما أفرغ الله عليك صبرا ما يأتيك الصبر. فإذا تجاهد نفسك وتطلب من الله أن يفرغ عليك الصبر، وهكذا في سائر الأخلاق وعموم الأخلاق، وخاصة ما يتعلق بالقلب وتزكية النفس وإبعادها عن ذميم الأخلاق وسيء الصفات. قوله من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. إحداهما، هذان اللفظان يستغني يستعف، أحدهما يتعلق بالقلب والثاني يتعلق باليد. اللفظان أحدهما يتعلق بالقلب والآخر يتعلق باليد. قولها يستغني يستغني أي بقلبه، فلا يستشرف بقلبه إلى ما في أيدي الناس، ولا يرجو بقلبه إلا ما عند الله، إلا ما عند الله. هذا معنى يستغني، يستغني أي بالله عز وجل عن غيره، فلا يرجو بقلبه إلا من الله، لا يرجو بقلبه إلا من الله. ويستعف لا يمد يده طالبا، لا يمد يده طالبا، هذا معنى يستعف، لا يمد يده طالبا استعفافا، استعفافا لا يمد يده للناس أعطوني أو نحو ذلك. قال ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستغني يغنيه الله. ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول الاستغناء ألا يرجو بقلبه أحدا، الاستغناء ألا يرجو بقلبه أحدا فيستشرف إليه، والاستعفاف ألا يسأل بلسانه أحدا، ألا يسأل بلسانه أحدا. فالاستعفاف يتعلق باليد واللسان، لا يسأل بلسانه أحدا ولا يمد يده لأحد، هذا يسمى استعفاف، ويسمى الفاعل لذلك عفيف، والفعل يسمى عفة ويسمى عفافا. قال ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله، يتصبر يجاهد نفسه على الصبر والتحلي به. والصبر كما هو معلوم يحتاج إليه في ثلاثة أمور: في الطاعات وفي المعاصي وفي الأقدار، يحتاج إلى الصبر. الصبر هو حبس النفس، هذا معناه في اللغة، فيحتاج إليه في هذه الثلاث. في الطاعات يصبر نفسه على فعلها، وفي المعاصي يصبر نفسه عن فعلها حتى لا تفعل المعصية، يحتاج صبر. وفي الأقدار المؤلمة يصبر نفسه عن التسخط والجزع، فيحتاج الصبر في هذه المقامات كلها. والصبر هو أوسع العطاء، ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، ولهذا الصابر يوفى أجره عند الله عز وجل بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لماذا كان الصبر أوسع العطاء؟ لأنه خلق يحتاجه الإنسان في كل مقامات الدين، كل مقامات الدين. الصلاة تحتاج صبر، الصيام يحتاج صبر، الحج يحتاج صبر، العمرة تحتاج صبر، كل طاعة تحتاج إلى صبر. من لا صبر عنده لا 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 قدرة له على القيام بطاعة. والمعاصي كلها تحتاج صبر، من لا صبر عنده لا قدرة له على مقاومة المعاصي، المعاصي تقاوم بالصبر. أيضا الأقدار المؤلمة تحتاج إلى صبر، ما يستطيع يمنع الإنسان نفسه عند الأقدار المؤلمة من الجزع والتسخط وغير ذلك إلا إذا تحلى بالصبر. إذن الصبر يحتاج إليه في كل الدين، فمن أعطي الصبر أعطي أوسع العطاء، أوسع العطاء. نعم.
قال رحمه الله: هذا الحديث اشتمل على أربع جمل جامعة نافعة، إحداها قوله: ومن يستعفف يعفه الله، والثانية قوله: ومن يستغني يغنه الله. وهاتان الجملتان متلازمتان، فإن كمال العبد في إخلاصه لله رغبة ورهبة وتعلقا به دون المخلوقين، فعليه أن يسعى لتحقيق هذا الكمال ويعمل كل سبب يوصله إلى ذلك، حتى يكون عبدا لله حقا حرا من رق المخلوقين، وذلك بأن يجاهد نفسه على أمرين: انصرافها عن التعلق بالمخلوقين بالاستعفاف عما في أيديهم فلا يطلبه بمقاله ولا بلسان حاله. ولهذا قال عمر رضي الله قال صلى الله عليه وسلم لعمر: ما آتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه فلا تتبع نفسك.
هذا الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لعمر هو نفس المعنى الذي جاء في الحديث: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. يستغني يقابلها في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: غير مشرف. هذه يقابلها غير مشرف، يقابلها في الحديث الذي عندنا: ومن يستغني يغنه الله. يستغني يعني لا يستشرف بقلبه إلى ما عند الناس أو يرجو بقلبه. وقوله لعمر: ولا سائل، هذا باللسان الذي هو الاستعفاف، ومن يستعفف أي يعف نفسه فلا يسأل ولا يمد يده للناس تعففا وترفعا عن منن الخلق. نعم.
قال رحمه الله: فقطع الإشراف في القلب والسؤال باللسان.
قطع الإشراف في القلب بالاستغناء، وقطع السؤال باللسان بالتعفف. نعم.
تعففا وترفعا عن منن الخلق وعن تعلق القلب بهم سبب قوي لحصول العفة. وتمام ذلك أن يجاهد نفسه على الأمر الثاني، وهو الاستغناء بالله والثقة بكفايته، فإنه من يتوكل على الله فهو حسبه، وهذا هو المقصود. والأول وسيلة إلى هذا، فإن من استعف عما في أيدي الناس عما يناله منهم وعما يناله منهم أوجب له ذلك أن يقوى تعلقه بالله ورجاؤه وطمعه في فضل الله وإحسانه، ويحسن ظنه وثقته بربه، ويحسن ظنه وثقته بربه، والله تعالى عند حسن ظن عبده به والله عند حسن ظن عبده به، إن ظن خيرا فله، وإن ظن غيره فله، وكل واحد من الأمرين يمد الآخر فيقويه.
يمد الآخر فيقويه. يمد العفة والاستغناء. نعم. الأمرين يقصد العفاف والغناء. نعم.
فكلما قوي تعلقه بالله ضعف تعلقه بالمخلوقين وبالعكس.
وبالعكس، يعني كلما قوي تعلقه بالمخلوقين ضعف تعلقه وتوكله على الله. نعم.
ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، فجمع الخير.
نعم، هذا الحديث هو في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء، وذكر هذا الدعاء: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف. وفي رواية أيضا في مسلم: والعفة. كلاهما في مسلم: العفاف والعفة. إن قلت في هذا الدعاء والعفاف أو قلت والعفة، وهما لفظان بمعنى واحد: عفا يعف عفة وعفافا، عفة وعفافا، كلاهما مصدر للفعل عفا يعف. فقال فجمع. نعم.
قال: فجمع الخير كله في هذا الدعاء، فالهدى هو العلم النافع، والتقى العمل الصالح، وترك المحرمات كلها، وهذا صلاح الدين، وتمام ذلك بصلاح القلب وطمأنينته بالعفاف عن الخلق والغنى بالله. ومن كان غنيا بالله فهو الغني حقا، وإن قلت حواصله فليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى القلب.
قلت حواصله، يعني قلت ذات يده، قل ماله. ولهذا أحيانا يكون الرجل فقير وهو غني النفس، ويكون الرجل كثير المال وليس بغني النفس. والغنى الحقيقي هو الغنى النفس، ليس، قال عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، يعني كثرة المال، وإنما الغنى غنى النفس. نعم.
قال رحمه الله: والغنى يتم للعبد، والغنى يتم للعبد، يتم للعبد الحياة الطيبة والنعيم الدنيوي والقناعة بما أتاه الله. والثالثة قوله: ومن يتصبر يصبره الله. ثم ذكر في الجملة الرابعة:
فليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى القلب. نعم.
وبالعفاف والغنى يتم للعبد الحياة الطيبة والنعيم الدنيوي والقناعة بما أتاه الله.
نعم.
الثالثة قول: ومن يتصبر يصبره الله. ثم ذكر في الجملة الرابعة أن الصبر إذا أعطاه الله العبد فهو أفضل العطاء وأوسعه وأعظمه إعانة على الأمور. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، أي على أموركم كلها.
على أموركم كلها، أي الدينية والدنيوية، كل مصالح العبد يحتاج أن يستعين عليها بالصبر والصلاة. فالصلاة فيها معونة، والصبر فيه معونة للعبد في عموم مصالحه الدينية والدنيوية. نعم.
قال رحمه الله: والصبر كسائر الأخلاق يحتاج إلى مجاهدة للنفس وتمرينها، فلهذا قال: ومن يتصبر، أي يجاهد نفسه على الصبر، يصبره الله ويعينه. وإنما كان الصبر أعظم العطايا، لأنه يتعلق بجميع أمور العبد وكمالاته، وكل حالة من أحواله تحتاج إلى صبر، فإنه يحتاج إلى الصبر على طاعة الله حتى يقوم بها ويؤديها، وإلى صبر على معصية الله وإلى صبر عن معصية الله حتى يتركها لله، وإلى صبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطها.
هذه ثلاثة أمور يتناولها الصبر: الصبر على الطاعات، والصبر عن المعاصي، والصبر على أقدار الله المؤلمة. والشيخ رحمه الله تعالى نبه على أمر رابع، نبه على أمر رابع يحتاج إليه، يحتاج إلى الصبر، وداخل في الصبر على الطاعة، طاعة الله سبحانه وتعالى، لكن تنبيهه من أجمل التنبيه وألطفه. قال بل إلى الصبر،
قال بل إلى صبر على نعم الله ومحبوبات النفس، فلا يدع النفس تمرح وتفرح الفرح المذموم، بل يشتغل بشكر الله، فهو في كل أحواله يحتاج إلى الصبر.
نعم، هذا الذي ذكره أمرا رابعا هو داخل في الصبر على الطاعة، لأن النعم يحتاج من العبد أن يصبر نفسه على شكرها، استعمالها في طاعة الله وما يقرب إليه سبحانه وتعالى. ومن لا صبر له لن يستعمل النعمة في الطاعة، بل سيستعملها في معصية الله سبحانه وتعالى. قال بل إلى صبر على نعم الله ومحبوبات النفس. النعم ومحبوبات النفس إذا توافرت بيد الإنسان أشغلته وصرفته إليها وألهته، مثل ما قال الله ألهاكم التكاثر، فتلهي الإنسان، فمقام النعم وتوافرها يحتاج إلى صبر للنفس حتى لا تلهو بهذه النعم فتنشغل عن شكر المنعم، أو تنشغل عن استعمال هذه النعم في طاعة المنعم سبحانه وتعالى. نعم،
قال وبالصبر ينال الفلاح، ولهذا ذكر الله أهل الجنة فقال والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وكذلك قوله أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، فهم نالوا الجنة بنعيمها وأدركوا المنازل العالية بالصبر، ولكن العبد يسأل الله العافية من الابتلاء الذي لا يدري ما عاقبته، ثم إذا ورد عليه فوظيفته الصبر. فالعافية هي المطلوبة بالأصالة في أمور الابتلاء والامتحان، والصبر يؤمر به عند وجود أسبابه ومتعلقاته، والله هو المعين.
نعم، يعني العبد لا يسأل الله البلاء لأنه لا يدري ماذا يكون إذا ابتلي، لا يسأل الله. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا، فالعبد لا يسأل البلاء، لا يدري ماذا يكون إذا حصل له الابتلاء، لكن إذا وقع البلاء فليجاهد نفسه على الصبر، وليدعو ربه سبحانه وتعالى أن يصبره وأن يفرغ عليه الصبر. والذي يسأله العبد في كل حال هو العافية، العافية من الابتلاء الذي لا يدري المرء ما عاقبته فيه. نعم،
قال رحمه الله وقد وعد الله الصابرين في كتابه وعلى لسان رسوله أمورا عالية جليلة، وعدهم بالإعانة في كل أمورهم، وأنه معهم بالعناية والتوفيق والتسديد، وأنه يحبهم ويثبت قلوبهم وأقدامهم، ويلقي عليهم السكينة والطمأنينة، ويسهل لهم الطاعات، ويحفظهم من المخالفات، ويتفضل عليهم بالصلوات والرحمة والهداية عند المصيبات، والله يرفعهم إلى أعلى المقامات في الدنيا والآخرة، وعدهم النصر وأن ييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى، ووعدهم بالسعادة والفلاح والنجاح، وأن يوفيهم أجرهم بغير حساب، وأن يخلف عليهم في الدنيا أكثر مما أخذ منهم من محبوباتهم وأحسن، وأن يعوضهم عن وقوع المكروهات عوضا عاجلا يقابل أضعاف ما وقع عليهم من كريهة ومصيبة، وهو في ابتدائه صعب شديد، وفي انتهائه سهل حميد العواقب كما قيل، والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل.
الشيخ يعني يشير إلى تنوع ورود الصبر في القرآن أمرا به وترغيبا فيه وبيانا للثواب الذي أعده لأهله، وأيضا ذكر محبته للصابرين ومعيته لهم سبحانه وتعالى، فتنوعت الآيات في ذلك. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ذكر الله الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضعا، في أكثر من 90 موضعا، فالصبر ذكر في مواطن كثيرة في كتاب الله على نحو ما ذكر الشيخ، إما حثا عليه أو بيانا لمعية الله لأهله أو محبته لهم أو وعده لهم بالنصر أو التيسير أو توفية الأجر بغير حساب إلى غير ذلك. والإمام ابن القيم رحمه الله عقد في كتابه عدة الصابرين بابا في هذا، يعني آيات القرآن التي وردت في الصبر، وذكر أنواعها، أوصلها إلى أكثر من 20 نوع، وكل نوع يذكر أدلته من القرآن. ثم عقد بعده بابا في ذكر الصبر في السنة، وساق الأحاديث عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، متكلم كلاما من أنفس ما يكون عما يتعلق بالصبر في أبواب عديدة في هذا الباب أو في هذا الكتاب النافع المبارك. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 34 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، رواه مسلم.
نعم، هذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، وله وآخرة، علانية وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.